أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بقي مطلبان نشير إليهما، وقد تقدم بعض الكلام عنهما. المطلب الأول هو أنه يظهر من كلمات صدر المتألهين قدس الله نفسه، ومن بعض كلمات صاحب حكمة الإشراق، أن بين رب النوع وبين أفراد النوع اتفاقا واتحادا في الماهية. ويظهر أيضا من بعض كلماتهما عدم الاتحاد في الماهية. والمصنف أشار إلى أن صدر المتألهين تمسك بقاعدة إمكان الأشراف، والمشهور أن هذه القاعدة لا تجري إلا مع اتحاد الأشرف والأخص في الماهية، ولكنه كأنه أي صدر المتألهين لا يعتني بهذا الشرط. فالمصنف لاحظ بعض كلمات صدر المتألهين، والإنصاف أن ما فعله المصنف صحيح، وذلك لأن الجمع بين كلمات صدر المتألهين المختلفة يستفاد منه بحسب قوانين العرف أن مراده الاتحاد بين رب النوع وبين أفراد النوع في اللوازم والكمالات الوجودية لا في أصل الماهية. كيف؟ وصدر المتألهين يصدع بصوته أن رب النوع مجرد وليس بمادي، وأنه من السقع الربوبي، وأنه باق ببقاء الله لا بإبقائه، إلى غير ذلك من الكلمات الدالة على أن له نحوا خاصا من الوجود يستلزم ماهية خاصة. لكن ذلك لا يمنع أن تكون نسبة رب النوع إلى الأفراد نسبة الكمال إلى النقص والشدة إلى الضعف، وهذا ينتج ما استنتجه المصنف من أن صدر المتألهين لا يرى الاتحاد الماهوي بين رب النوع وبين الأفراد بالدقة. فإذا أطلق الاتحاد الماهوي أو ألقى ما قد يوهم ذلك، فمراده هذا المعنى، وهو الاشتراك في الكمالات لا أكثر. إذن لا بد من تأويل كلماته التي قد يحتمل منها إرادة الاتحاد الماهوي. هذا والأمر في كلمات صاحب حكمة الإشراق كذلك، إلا أن الكلمات التي يظهر منها الاتحاد الماهوي أقوى دلالة مما يظهر منه إرادة الاتحاد في الكمالات، ولكن الكلام هو الكلام، إذ يبعد أن يكون مراد صاحب حكمة الإشراق من الماهية، الماهية بالمعنى الأخص أي التي تقع في جوابي ما هو. كيف وهو يقول أن النفس وما فوقها النيات صرفة، فكأنه ينفي الماهية عن تلك الموجودات. إذن هو لا يرى لتلك الموجودات ماهية غير الإنية. إذن يجب التأويل في كلمات صاحب حكمة الإشراق أيضا. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني
لا يلزم
تقصد يعني أنه يمكن أن تمسك بقاعدة إمكان الأشرف مع الاختلاف. هذا يأتي إن شاء الله تعالى في مسألة إمكان الأشرف. في نحن نذكر أولا مطلبين، فإن وسع الوقت انتقلنا إلى قاعدة إمكان الأشرف. المطلب الأول ما ذكرناه، المطلب الثاني تأويل القوم للمثل الأفلاطونية. إذا انتهينا من هذين المطلبين انتقلنا إلى الفصل الخاص الذي عقده المصنف لقاعدة إمكان الأشرف. هناك نرجع إلى الدليلين اللذين ذكرناهما لنتعرف من خلالهما على شروط هذه القاعدة، وأنه هل يشترط في جريان القاعدة قاعدة إمكان الأشرف اتحاد الأشرف والأخص في الماهية أو لا يشترط؟ هذا إن شاء الله إن شاء الله. نعم لا ليست قوة، بل الرتبة. إذا كان الموجود مجردا فلا يعقل أن يكون هو نفس الموجود المادي. مثلا النبات له ماهية خاصة، وهي عبارة عن جسم نام متغذي يتحرك بمقدار طلب الماء مثلا. خب هذه صورته النوعية متعلقة بالمادة، لا يعقل أن يكون الموجود المجرد متحدا في ماهيته مع هذا الموجود المادي، لأن هذا يتقوم بالصورة النوعية التي حلت في المادة. نعم صحيح، هذا في طرف الوجود صحيح، لكن في طرف الماهية لا يعقل أن يكون القيد المقوم لهذه الذات غير مأخوذ في ماهيتها، هو مقوم لها. يعني إما أن يكون مقوما لوجودها فيلزم الاختلاف بين الوجودين، وهذا أكثر إشكالا من اختلاف الماهية. صحيح ولا لا؟ يعني إذا قلنا بإمكان قاعدة إمكان الأشرف أنها تجري، فإنما تجري مع اتحادهما في الماهية أو في الوجود، فإذا كانت الاختلاف في الوجود لم تجري. وإن كان القيد مقوما للماهية فإذا ثبت أنه لا يمكن التوسع في المفاهيم إلا في طرف الوجود، المفاهيم الوجودية قابلة لتجريدها عن بعض الخصوصيات المادية، وأما المفاهيم الماهوية فلا معنى لتجريدها من قيودها التي تقوم ذاتها. مثلا لا يمكن أن يعقل بقاء الإنسان مع تجريده عن فصله أو فصل جنسه أو فصل جنس جنسه وهكذا. المطلب الثاني هو مطلب تأويل القوم لهذه المثل والعقول. كلمات القوم في مسألة المثل مختلفة، وبعبارة أخصر قد اختلفوا في ثبوت المثل الأفلاطونية وعدمها، فذهب أفلاطون وأتباعه إلى ثبوتها، وذهب المشاؤون إلى نفيها وعدم التسليم بوجودها. وهؤلاء المشاؤون من باب حسن الظن بمشايخ الحكمة أول عبارات من قال بالمثل الأفلاطونية من الأقدمين. طبعا أول من تعرض لهذه المسألة من فلاسفة المسلمين الفارابي في كتابه الجامع بين رأيي الحكيمين، وهذا الكتاب كتبه لمعالجة الإشكالية التي نشأت عند ورود الحكمة اليونانية إلى الساحة الإسلامية، فإنه لما كثرت ترجمة الكتب اليونانية في صدر الحركة العلمية واجه المسلمون مشكلة في تحديد المرجعية التي ينبغي الرجوع إليها للتعرف على الحقائق في هذا المضمار، إذ كان يصك أسماعهم اسمان لامعان أو ثلاثة، سقراط وأفلاطون وأرسطو. سقراط وهو وإن ذكر بشكل مبجل في التاريخ إلا أنه ليس له كتب أو مؤلفات يتعرف من خلالها على آرائه. أفلاطون له كتب وهي وإن لم تصل إلا أنها وصلت إلينا بالواسطة أي من خلال النقل، فقد أكثر علماء اليونان من النقل لأقوال أفلاطون. وهذه الأقاويل المنسوبة لأفلاطون التي لا يشك في صدور كثير منها كانت تناقض في الظاهر الكلمات التي وصلت عن أرسطو الذي هو المعلم الأول أو احتل مقاما مرموقا عند المسلمين. وحيث إن هذين العلمين كان لكل منهما شأن عظيم في الحكمة اليونانية، وكانت للحكمة اليونانية في ذلك الزمان رونق خاص، وكان هناك صدام بين الحكمة اليونانية من جهة وبين الفكر السائد المبني على التعبد بالظاهر والجمود على ما نقل عن الشارع، فكان الجمهور الحكمة مضطرين إلى دفع الإشكال الذي قد يورد على الحكمة من خلال التناقض بين رأيي الحكيمين، فألف الفارابي الجمع بين رأيي الحكيمين علاجا لهذه الإشكالية حتى لا يقال أن أساتذتكم أو رموزكم أو مراجعكم هم بنفسهم بينهم من الاختلاف ما لا يمكن رفعه ولا دفعه، فتأول هو كثيرا من مواطن الخلاف بحيث استطاع أن يدفع كثيرا من الإشكالات. لكن لاحظوا أنه انطلق في معالجة كثير من مواطن الخلاف من منطلقات تنسجم مع نظرياته أو التي آرائه التي يتبناها. ومن المعلوم أن الفارابي من أتباع المدرسة المشائية، فكان من أعظم مواطن الخلاف مسألة المثل الأفلاطونية. فإن المعروف أن سقراط وأفلاطون كانا يفرطان في هذا الرأي كما قال الشيخ الرئيس، وأرسطو كان يفرط في نفي المثل الأفلاطونية، فلا بد من التصدي لعلاج هذا الخلاف. فقال أفلاطون الفارابي أنه يمكن أن يراد بالمثل الأفلاطونية التي طرحها أفلاطون الصور المرتسمة القائمة بذات الباري، وذلك لما تقدم في مسألة العلم الإلهي من أن للواجب علما قديما بقدمه لازما لذاته يرتسم في رتبة ذاته جل وعلا، وهذا العلم فعلي يكون منشأ لوجود المعلوم، وهذه الصور العلمية المرتسمة في ذات الباري لا تتغير ولا تزول ولا تندثر. فيمكن أن يكون مراد من قال بالمثل الأفلاطونية هذا. ولعل منشأ احتمال الفارابي لهذا التأويل أن أفلاطون لما قال بالمثل الأفلاطونية جعلها هو وأتباعه مناط العلم الإلهي، كما تقدم في مبحث مسألة العلم من أنهم جعلوا المثل الأفلاطونية مناطا لعلم الله بغيره، حيث قالوا أنه يعلم ذاته ويعلم غيره، وغيره على قسمين: غير مسبوق بوجود العلم، وغيره الذي لا يسبق بوجود العلم بل يكون وجوده معلوما وعلمه موجودا، أي أن علمه عينه، أي أن علم الله بالمثل الأفلاطونية عين وجود المثل الأفلاطونية. أقول لعل منشأ تأويل الفارابي ما ذكره أولئك هناك، حيث جعلوا المثل الأفلاطونية مناطا للعلم الإلهي، وحيث قد ثبت في مسألة العلم الإلهي عند الفارابي وجماعته أن العلم الإلهي علم حصولي زائد على الذات مرتسم في الذات، فلعلهم لم يريدوا بالمثل الأفلاطونية إلا العلم الارتسامي، ولذلك أول المثل الأفلاطونية بالعلم الارتسامي هذا. ولكن هذا الأمر ليس بتام ولا صحيح. أما أولا فللإشكال في وجود العلم الارتسامي كما تقدم، باعتبار أنه علم حصولي، والعلم الحصولي أضعف من أن يثبت في تلك الرتبة المقدسة، هذا أولا. ثانيا لما لا نعكس بحيث نجعل العلم الارتسامي مؤولا بالمثل الأفلاطونية؟ فإن استند إلى ما تقدم في مسألة العلم فقد ذكر هؤلاء في مسألة العلم ما ينفي كون العلم ارتساميا. ويكفيك أن المحقق الطوسي رحمه الله تعالى، وهو أعظم شراح الحكمة المشائية بعد الشيخ الرئيس، أو من أعظمهم، لا نقول أعظمهم لأن بهمن يارهم ولو كريوة أمثالهم لهم باع في هذه المسألة، لكن المحقق الطوسي من أعظمهم ومن أعظم أتباع الحكمة المشائية في خصوص المسألة العلمية، مسألة العلم الإلهي، تبنى رأي صاحب حكمة الإشراق في نفي العلم الارتسامي، بل خالف شرطه في شرحه للإشارات حيث التزم أن لا يزيد على الشرح في خصوص مسألة العلم لأهميتها، وناقش الشيخ الرئيس فيما ذهبوا إليه من العلم الارتسامي للواجب. فكما أن الفارابي وأتباعه يوردون على القول بالمثل الأفلاطونية في باب العلم الإلهي إشكالات ويؤولون المثل الأفلاطونية بمبناهم، كذلك هؤلاء يوردون على العلم الارتسامي إشكالات، فلا يكون فعل المشائين أولى من فعلهم. لما لا نرجع العلم الارتسامية إلى المثل الأفلاطونية؟ ثالثا هذا كما يقال صلح من غير تراضي الطرفين، بمعنى أنه ما الداعي أصلا إلى هذا التأويل إذا كانت كلماتهم صريحة في إرادة خلافه، فهذا التأويل ساقط. تأويل آخر ذكره السيد الداماد قدس الله نفسه الزكية، وتأويل السيد الداماد يقوم على أساس من مما ذهب إليه في مسألة الحدوث الدهري، وأن للثبوت مراتب، المرتبة الأولى مرتبة السرمد، والمرتبة الثانية مرتبة الدهر، والمرتبة الثالثة مرتبة الزمان. أما الزمان فهو الأفق الذي يثبت فيه المادة ولوازمها كالأحياز والأشكال والاستعدادات والحركات وأمثال ذلك. وأما الدهر فهو الأفق الذي يثبت فيه الموجود المجرد عن المادة بمعنى خاص، وسنأتي إن شاء الله تعالى لذكره. وأما السرمد فهو الثبوت الذي يجرد ويتجرد عن الماهية ولوازمها، بحيث لا يعقل أن يثبت في ذلك الأفق شيء له ماهية. السيد الداماد قدس الله نفسه يذهب إلى أن المتفرقات في عالم الزمان مجتمعات في عالم الدهر. ومعنى ذلك أن الموجودات على نحو التعاقب في عالم الزمان إنما تتعاقب لضعف وجوداتها. فمثلا لا يمكن وجود الجد السادس بحسب العادة في هذا الزمان مع الولد لضعف وجود كل منهما، أما الجد فلعدم استعداده للبقاء مدة طويلة يعاصر بها ولده السادس من الوراء، وأما الولد فلضعف وجوده عن أن يوجد في زمان الجد. فهذه موجودات متعاقبة، أي أنه لا يوجد شيء منها بحسب العادة إلا بعد انقضاء الأول وحصوله. هذه الموجودات تفنى بحسب العادة، بل بحسب الحكم، باعتبار أن الموجود المادي متناهٍ من جهة الأول ومتناهٍ من جهة الآخر. نعم التعاقب غير متناهي، لكن كل موجود على حدة فإنه مسبوق بالعدم وملحوق بالعدم. وللسيد الداماد تنبيه دقيق جدا فيما يتعلق بهذه المسألة، وهي أنه إذا قلنا أن الشيء وجد فزال فلا يعني ذلك أن العدم كان له ثبوت ثم ارتفع فثبت نقيضه وهو الوجود، ثم ارتفع الوجود وثبت العدم. فتحديدنا للموجود المحدود بعدم سابق وعدم لاحق لا يعني ثبوت ثلاثة أشياء، اثنان منها عدمان أحدهما سابق والآخر لاحق والثالث وجود متوسط، إذ هذا باطل بالبديهة، كيف والعدم بطلان محض؟ إذن ما معنى مسبوقية الشيء بعدمه وملحوقيته بالعدم؟ معنى ذلك أن وجوده محدود، لا أن عدمه قيد وجوده. فعدم زيد يوم الخميس لا يقيد وجود زيد يوم الأربعاء، إذ ليس للعدم حقيقة حتى يكون لها أثر. إذن عندما نقول أن زيدا وجد يوم الأربعاء لا يوم الثلاثاء ولا يوم الخميس، فمعنى ذلك أن وجود زيد محدود فقط. نعم عدمه في اليومين اللاحق والسابق في الواقع يكتسبان نحو إضافة إليه بنحو من التجوز العقلي، بمعنى أن خلو الواقع عبارة عن وجود شيء آخر منسوب إلى هذه الماهية بعد سلبه بنحو خاص. نحن نسلب عن زيد عندما نقول زيد معدوم يوم الأربعاء وجود الطبيعة في يوم الأربعاء. مثلا عندما نلاحظ واقع زيد نقول زيد موجود، فإذا قلنا ليس زيد موجودا في يوم الخميس، هذا ليس زيد موجودا، نفي مقيد سلب مقيد. ما هذا المسلوب الذي يتعلق به السلب؟ المسلوب هو الوجود المنسوب إلى زيد. هذا الوجود المنسوب إلى زيد مفهوما خب نفس الوجود الأول، مفهوما نفس وجوده، أنا أسلب وجوده صحيح، لكن مصداق هذا السلب، مصداق هذا السلب المقيد ليس وجود زيد، إذ لا وجود له يوم الأربعاء. فعندما تقول ليس زيد موجودا يوم الأربعاء، هذا السلب له واقع أو ليس له واقع؟ مصداق السلب الواقعي هو الطبيعة الخالية عن زيد. فمثلا ليس زيد في البيت مصحح سلب زيد عن البيت وجود البيت بدون زيد، وهذا وجود محدود. إذن مصداق عدم زيدين كل شيء عدم زيد، كل شيء غير زيد فهو مصداق عدم زيد، هذا هو المصحح. نحن نتكلم عن الصدق لا عن التصور. خب تصور ليس زيد موجودا، يكفي فيه تصور وجود زيد مع إرادة السلبي عليه، هذا مفهوما. لكن المصحح لا يعقل أن يصح سلب زيد بناء على وجود زيد في السابق، هذا لا معنى له. الذي يصحح سلب وجود زيد في الآن اللاحق وجود الطبيعة المغايرة في الآن اللاحق، لأنها نحو عدم، وهذا في الحركة واضح، لأن الجزء اللاحق في الحركة عين عدم الجزء السابق عينه، ولذلك يكون إعداما له بنحو ما. فنقول انتفت الحركة أو انتفى المتحرك وهكذا. إذا عرفت هذا نقول أن وجود زيد المحدود المسبوق بالعدم والملحوق بالعدم إنما ينتفي عن رتبة الزمان. انتبهوا، يعني السيد الداماد رحمه الله تعالى واقعا نظرية الحدوث الدهري عنده واقعا لم تعطى حقها، ولا نعلم ما هو السر. الإمام رحمة الله عليه سيد الخميني قدس الله نفسه عزم على أن يدرس كتاب القبسات، فرأى السيد الداماد في المنام ينهاه عن تدريسه، فمضت مدة وعزم على تدريس كتاب القبسات، فجاءه السيد الداماد مرة أخرى وينهاه عن تدريسه. ما هو السر لا نعلم، لكن إنصافا ما طرحه السيد الداماد قدس الله نفسه أمر يستحق التأمل. انتبهوا، يقول إذا عرفت أن بطلان وجود زيد يعني قصور وجوده، لا أن العدم لحق بوجود زيد فرفع الوجود، إذ هذا غير معقول، إذ ليس للعدم حقيقة حتى تكون رافعة أو دافعة زين أو مؤثرة. فإذا بطل وجود زيد في الزمان فلا يعقل أن يكون ذلك مساوقا لبطلان وجوده في الدهر. والسبب في ذلك أن بطلان وجود زيد في الزمان يعني قصور الوجود، فمن المعقول حينئذ أن نتصور موجودا حدث وزال أو يحدث ويزول، إذ الحدوث والزوال في الزمان معناه ثبوت شيء محدود. أما الثبوت والعدم في الدهر فما معناه؟ لا معنى لإرجاع البطلان والزوال في الدهر إلى التكمم والتقدر، وذلك لأن الموجود الدهري غير متكمم ولا متقدر، أي أنه لا يمكن أن يكون وجود زيد في الدهر موصوفا بأنه موجود في مقدار معين، هذا لا معنى له، لأن المقدار من شؤون الزمان من متعلقات الزمان، وكلامنا في الدهر. إذن الذي يعقل لزيد الوجود أو العدم، هذا موجود أو معدوم. فإذا وجد، طبعا كل ما يوجد في عالم الزمان لا بد أن يوجد في عالم الدهر، إذ لا يعقل أن يكون موجودا في عالم الزمان ولا يكون موجودا في عالم الدهر، بل يعقل أن يكون موجودا في عالم الدهر ولا يكون موجودا في عالم الزمان، هذا ممكن. ممكن أن يوجد شيء في عالم الدهر ولا يوجد في عالم الزمان لتقدسه، لكن كل ما في عالم الزمان فهو محاط بالدهر، وإحاطة الدهر به تعني تقويمه له، وتقويمه له يعني أن له تعلقا بعالم الدهر. إذن الموجود في عالم الزمان موجود في عالم الدهر، وقد عرفت أن الموجود في عالم الدهر ليس متكمما ولا متقدرا، إذن أمر الموجود في عالم الدهر يدور بين الوجود والعدم، فهو إما أن يكون ثابتا في مرتبته أو يكون معدوما في مرتبته. فإذا ثبت شيء في عالم الزمان فقد ثبت في عالم الدهر، وإذا ثبت في عالم الدهر استحال أن يرتفع عن عالم الدهر، لأنه إن ارتفع في عالم الدهر وهو موجود اجتمع النقيضان، وإن ارتفع في عالم الدهر وهو معدوم لازم من ذلك التبدل في الحقيقة، هذا لا معنى له. وقد أشرنا في مباحث القدم والحدوث إلى أن الجلسة التي تحققت في عالم الزمان محفوظة في عالم الدهر، ولا يعقل زوالها عن مرتبتها لئلا يلزم تبدل الشيء عما وقع عليه. إذن الموجود في عالم الزمان يبطل في عالم الزمان ولكنه لا يبطل في عالم الدهر. إذن كل حادث حدث في عالم الزمان فهو محفوظ في عالم الدهر الآن منذ الأزل إلى الأبد، أي منذ أن تحقق الزمان إلى أن ينتهي الزمان إن قدر له الانتهاء ولن ينتهي، فإن كل ما حدث فيه يجتمع في عالم الدهر. وهذا معنى المتفرقات في عالم الزمان مجتمعات في عالم الدهر. الداماد قدس الله نفسه ذهب إلى أن مراد أصحاب المثل الأفلاطونية من المثل الأفلاطونية الصور المادية باعتبار وجودها الدهري، وذلك لأن وجودها الدهري وجود مقدس عن الزوال والتغير والفساد، فالذي يفنى ويفسد وجودها المادي، وأما وجودها الدهري فإنه أعلى من أن يفسد أو يندثر أو يتغير. ولعل منشأ ما ذهب إليه السيد الداماد قدس الله نفسه نفس ما ذهب إليه نفس منشأ تأويل الفارابي، لأن هذا الكلام يناسب مسألة العلم الإلهي وأن الله يعلم الأشياء باعتبار إحاطته بوجودها الدهري أو باعتبار إحاطته بوجودها الزماني، فهذا الكلام يتناسب مع ما ذكر هناك. فإنه إذا قيل بأن الأشياء بوجوداتها الدهرية حاضرة بذاتها لا بصورها عند العالم وعند الأول تعالى، أمكن أن يقال بأن هذا هو مناط العلم الإلهي. والأفلاطونيون إنما ذهبوا إلى المثل ليصححوا العلم الإلهي، فلعل مرادهم بالمثل ما ذهب إليه سيد الداماد من الوجود الدهري للأشياء، ولكن يريد على السيد الداماد ما أوردناه على الفارابي قدس الله نفسه في الجملة. فهذا أولا خلاف كلماتهم، وذلك لأن الذي ذهب إليه السيد الداماد يعني أن كل موجود جزئي فله وجود دهري يحضر عند الحق سبحانه وتعالى، وهذا خلاف كلمات أصحاب المثل الأفلاطونية، لأنهم يدعون وجود موجود واحد يجمع شتات أفراده بنحو اللف والبساطة، لا أن لكل موجود جزئي وجودا مجردا بحيث يكون بإزاء ذلك الفرد الجزئي ولا يكون بإزاء غيره. فإذا ليس عند أصحاب المثل الأفلاطونية إلا موجود واحد تندرج تحته الكثرة المتكثرة، وهذا خلاف ما يذهب إليه السيد الداماد، لأن الأشياء في عالم الدهر تنحفظ معها اختلافاتها. كيف وهو يقول أنها ومادتها حاضرة للواجب لكن باعتبار ما لا يتنافى مع خصوصية المادة؟ هذا أولا. ثانيا أن هذا خلاف ما يرونه من أن علم الحق بالخالق سابق على وجودات الأشياء في عالم الدهر، نعم لا يسبق عليها كلها ولكن يسبق على فريق منها بلا أشكال، وهو الفريق الذي يثبت في عالم الزمان، لأن ثبوته في عالم الدهر متفرع على ثبوته في عالم الزمان نحو من التفرع، أي أن بين الوجودين تلازم. مثلا زيد لا يوجد قبل يوم الخميس، فلا وجود له في الدهر قبل يوم الخميس. نعم السيد الداماد يظهر منه، نحن أشرنا إلى هذا الكلام، أنه كيف يعقل وجود شيء في عالم الدهر قبل أن يوجد في عالم الزمان، إذا كان وجوده في عالم الدهر مربوطا بعالم الزمان. قلنا أن كلمات السيد الداماد فيها ما قد يتعلق بهذه المسألة، لكن الإشكال عليه وارد في بعض الجهات، يعني في الواقع هذه المسألة غير منقحة في كلمات السيد الداماد تنقيحا تاما، لكن على كل حال ظاهر كلمات الأفلاطونيين أنهم يقولون أن علم الله مثلا بالعقول المجردة العليا سابق على وجود الزمانيات، وأن مناط العلم الإلهي هو أرباب الأنواع في الدرجة العليا لا الوجودات الزمانية. وهناك إشكالات أخرى قد تورد على كلماته قدس الله نفسه الزكية، نقرأ على مقدار حتى. قال وأيضا مما تمسك به في حكمة الإشراق، يريد أن يبين هنا أن بين رب النوع وبين أفراد النوع اتحادا في الماهية، وأن هذا يخالف كلمات صاحب حكمة الإشراق وكلمات صدر المتألهين في الجملة من جهة ما. نقرأ هذا لما قال، نقرأ البيت الأول، قال وذلك الأصل وذي فروع، وذلك الكلي أي وسيع، وذلك المثل، والمثل لا مجرد المثال، هو حكم بأن رب النوع مثل أفراده لا مثال أفراده، واختلف بالنقص والكمال. فظاهر كلماته هنا أنه يريد المثلية. زين، قال لا مجرد المثال المناسب لها بوجه، وإن اختلف ماهية كما يفهم من بعض كلمات الشيخ الإشراقي على ما نسبه إليه صدر المتألهين. وظني أن الشيخ أيضا لا يكتفي بمجرد المثالية والأنموذجية، والمقصود من بعض عباراته الموهمة التنزيه عما هو من خصائص عالم المادة، لعل مراده المثل، لكن هذا الفرد من الماهية له خصوصية معينة، وهي أنه منزه عن خصائص عالم المادة. وأيضا مما تمسك به في حكمة الإشراق قاعدة إمكان الأشرف في وجود هذه الأنواع النورية المجردة، بناء على مسلك مشهور أن هذه القاعدة لا تجري إلا إذا اتحد الأشرف والأخص ماهية، يكون تمسك صاحب حكمة الإشراق بالقاعدة دليلا على اتحاد الماهية. إلى هنا يعني يتأيد ظنه، والمشهور أن شرط إجراء القاعدة أن يكون الأشرف والأخص من نوع واحد حتى يلزم من إمكان الأخص إمكان الأشرف، فلو كان من نوعين لجاز أن يقال عدم صدور الأشرف قبل الأخص لعله لامتناع ماهيته. لكنه أي صاحب حكمة الإشراق لم يعبأ، صدر المتألهين لم يعبأ بهذا الشرط في إلهيات الأسفار. لاحظوا أنه في صدر الكلام نسب إلى صاحب الأسفار القول بأنه مثل، تقريبا فهم من كلماته زين أنه يذهب صدر المتألهين إلى مماثلة رب النوع لأفراد النوع في الماهية. هنا ينسب صريعا إلى صدر المتألهين أنه لا يعبأ بمسألة الاتفاق في الماهية، وهذا ظاهر أنه يرى اختلاف رب النوع مع أفراد النوع في الماهية. هذا الاضطراب حاصل في كلمات صدر المتألهين وفي كلمات صاحب حكمة الإشراق. لا طبعا عدم الاهتمام من قبل صدر المتألهين بهذه المسألة لم تأتي عندما ذكر صدر المتألهين قاعدة إمكان الأشراف. هناك إشكال يعني أورد على صدر المتألهين، وأنه كيف تتمسك بقاعدة إمكان الأشراف تبعا لغيرك وأنت تعلم أن هذه الماهية غير هذه الماهية. سكت صدر المتألهين طبعا عن مسألة اتحاد الماهية وعدم اتحاد الماهية، ويظهر من كلماته في بعض الموارد أن الماهيتين مختلفتان أيضا، فيبقى الإشكال واردا. يعني هو لا يريد أن يقول أن قاعدة إمكان الأشرف تثبت وجود الأشرف واتحادهما في الماهية يثبت بدليل آخر، إذ مع اختلافهما في الماهية لا تجري القاعدة حتى نثبت وجود الأشرف. هذا الفرق. يعني ليس الكلام أنه هل يمكن بقاعدة إمكان الأشرف إثبات الاتحاد في الماهية، الكلام أنه لا تجري قاعدة إمكان الأشرف إلا مع الاتحاد في الماهية. فإن ثبت اتحاد الماهية بالدليل كان ذلك الدليل مثبتا لوجود الأشرف، وإلا فلا يمكن إثبات وجود الأشرف بقاعدة إمكان الأشرف. وكان الشيخ الإشراقي أيضا لا وكأن الشيخ الإشراقي أيضا لا يقول بهذا الشرط، حيث يستدل كما سنذكر بوجود النور المدبر على وجود النور القاهر. النور القاهر المقصود به ظاهرا النفس، والنور المدبر ما يسابق العقل. العقل سبب وجود النفس وبينهما اختلاف، والنفس والعقل متخالفان نوعان إلا أن يقال باختلافهما بالنقص والكمال كما هو الحق. نعم هنا مبنى يمكن أن يصحح به التمسك بقاعدة إمكان الأشراف، وهو القول بإمكان التشكيك في الماهية، بمعنى أن يكون الأخص والأشراف مرتبتين لماهية واحدة مختلفتين بالنقص والكمال، بحيث تكون المرتبة العليا مصداقا للماهية والمرتبة الدنيا مصداقا للماهية مع حفظ تفاوتهما بالكمال والنقص كمراتب العدد، حيث أن الثلاثة والأربعة يندرجان تحت ماهية العدد، ولا تخالف الأربعة الثلاثة إلا بالزيادة، ولا تخالف الثلاثة الأربعة إلا بالنقيصة، والنقيصة ليست إلا عدم العدد، والزيادة ليست إلا وجود العدد. إذن هي إنما يختلفان بالعدد ويتحدان في العدد، فما به الاشتراك عين وما به الاختلاف فيهما. بناء على هذا تجري قاعدة إمكان الأشراف، وصدر المتألهين كلماته قد تساعد على نسبة التشكيك في الماهية إليه. هذا ولكن يمكن الذب عن صدر المتألهين رحمه الله تعالى بأن مسألة الاتحاد في الماهية إنما تجري إذا أريد بقاعدة إمكان الأشراف ثبوت ماهية أشرف من ماهية الأخص، وهذا إنما يتناسب مع أصالة الماهية. أما مع أصالة الوجود فكل هذه الأحكام ترجع إلى الوجود، فيمكن حينئذ التمسك بقاعدة إمكان الأشرف، لكن لا يترتب على قاعدة إمكان الأشرف الاتحاد الماهوي، وإنما الذي يترتب على قاعدة الأشرف وجود الأشرف. أما كونه متحدا مع الأخص في الماهية أو لا فذاك أمر آخر. إذن صدر المتألهين يمكن له أن يتمسك بقاعدة إمكان الأشرف، أما صاحب حكمة الإشراق فلا، لأنه يرى أصالة الماهية نعم بناء على مبناه من التشكيك في الماهية يصح له التمسك بقاعدة إمكان الأشرف، لكن كلا المبنيين باطل. أما التشكيك في الماهية فهو باطل، وأما أصالة الماهية فهي باطلة. إذن التمسك بقاعدة إمكان الأشراف يرد على مبناه الباطل، وما بني على باطل فهو باطل. صدر المتألهين لا، صدر المتألهين يمكن له أن يتمسك بقاعدة إمكان الأشراف لأنه يرى أصالة الوجود، ومع تفاوت أفراد الوجود بالنقص والكمال يجوز حينئذ إثبات وجود الأشرف مع ثبوت وجود الأخس، لكن لا يثبت بذلك اتحاد الماهية، لا يثبت بذلك اتحاد الماهية. إن قلت لما لا يقال هنا أن التمسك من جهة صدر المتألهين مبني على أصالة الوجود؟ قلنا صدر المتألهين رحمه الله تعالى كلامه مبني على أصالة الوجود، لكن مرادنا أنه لا نحتاج إلى شرط الاتحاد في الماهية على مبنى صدر المتألهين، أي أن صدر المتألهين في سعة لا يمكن لصاحب حكمة الإشراق أن يشكل عليه، لأن صدر المتألهين يمكن أن يجيب صاحب حكمة الإشراق بأن الأصالة إما أن تكون للماهية أو أن تكون للوجود، وعلى كلا التقديرين أنا يجوز لي أن أتمسك بقاعدة إمكان الأشرف. أما على مبناك فواضح إن صاحب حكمة الإشراق يرى أصالة ماهية والتشكيك في الماهية، وأما على مبناي فلأن مرادي إثبات وجود الأشرف، فعلى كلا التقديرين صدر المتألهين يجوز له التمسك بقاعدة إمكان الأشرف. أما صاحب حكمة الإشراق فإنه لا يجوز له التمسك بقاعدة إمكان الأشرف إلا إذا ثبت التشكيك في الماهية، فهو لا يستطيع أن يلزم صاحب الحكمة المتعالية، لأن صاحب الحكمة المتعالية لا يقبل بالتشكيك في الماهية، أي أن لصدر المتألهين أن يورد على صاحب حكمة الإشراق بأن ما تقوله مبني على مبناك وأنا لا أسلم بمبناك، إذن يجب على السهروردي أن يتبع صدر المتألهين، أن يوافق صدر المتألهين، لكن لا يجب على صدر المتألهين أن يوافق السهروردي. وهذا مرادنا، أننا لنا أن نشكل على السهروردي بأن هذا الكلام ليس بتام لأنه مبني على مبنى باطل، لكن هو لا يستطيع أن يلزمنا، لأننا حتى لو كان مبنانا وهو أصالة الوجود باطلا كان جريان القاعدة عنده صحيحا بالنسبة إلينا، إلا أن يقال باختلافهما بالنقص والكمال كما هو الحق، يعني أن يقال باختلاف الماهيات، لكن قوله كما هو الحق ربما يوهم إرادة التشكيك في الماهية، وهذا خلاف ظاهر عباراته المتقدمة، وربما يوهم أن الأصل الوجود والاختلاف بين الوجودين إنما يكون بالكمال والنقص، والعبرة في جريان قاعدة إمكان الأشراف المسانخة بين الأشرف والأخس فيما به ملاك الثبوت، أو فيما هو ملاك الثبوت ومناطه. نفرد لك المسألة فنقول أن شرط جريان القاعدة اتحاد الأشرف والأخس في السنخ الذي يراد إثباته وهو الوجود على القول بأصالة الوجود. أما إذا قلنا بأصالة الماهية فلا بد أن نثبت التسانخ بين المرتبتين في الماهية، وإلا لم يمكن إجراء القاعدة، لأنه مع اختلاف الماهية خب يمكن أن يكون انتفاء الأشراف معلولا لخصوصية في ماهيته توجب امتناعه بخلاف ماهية الأخاس. إذن لا تجري قاعدة إمكان الأشراف إلا إذا اتحد سنخ الأخاس مع سنخ الأشراف فيما عليه مدار الثبوت، حتى يكون ثبوت الأخس مستلزما لثبوت الأشراف. وحينئذ اختلف بالنقص والكمال لا بالماهية. وقوله لا بالماهية تصريح بنفي التوهم السابق. ورن في ذكر تأويلات القوم تأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.